بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم هذا. نحن وإياكم نجلس إلى ضيف عرفناه في ميادين العطاء الثقافي في الدرجة الأولى، فهو أستاذ في الجامعة، وأيضا في ميادين العطاءات الأخرى، برامج إعلامية، محاضرات وندوات، كثير من العطاءات. نسأل الله أن يتقبل منا ومنه صالح العمل. باسمكم أرحب بضيفنا في هذا اللقاء، الدكتور علي عمر بادحدة. حياكم الله دكتور علي.
أهلا وسهلا، الله يبارك فيك، حياكم الله وجزاكم الله خير.
طبعا نحن اليوم زي اللي يبيع ولا التمر في هجر، يعني لو كنا نريد فعلا أن نحقق ما جئنا يعني تحت عنوانه نتعرف على شخصية الضيف، فأنت من أساتذة هذا الفن. لكن أنا كما ذكرت للمشاهد الكريم وأذكر لك الآن وسمعت، الهدف هو أن نبحر معك في هذه الأسئلة إن شاء الله لنستخرج الفوائد.
شوفوا ما شاء الله كثير.
والله هي يعني مش كثيرة، كثير. خلنا نجربها ونبدأ.
بسم الله.
دكتور علي، هي مرتبة الأسئلة، أنا أقرأها كما هي لأنها ستدخل الأجوبة في الكمبيوتر عندنا وبعدين تطلع الحكم بالشخصية. الله يعين عاد.
الله يعين.
دكتور علي، لابد أنك تحضر الكثير من المناسبات الاجتماعية والتي فيها جمعة من الناس وكذا. عادة عندما تحضر هذه المناسبات دكتور علي بادحدح يسولف ويتكلم مع معظم الحضور وكذا، أو أما أنه من النوع الذي لا يتكلم ويتحدث إلا مع من يعرف من الحضور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في العادة المناسبات الاجتماعية متنوعة وكثيرة، وفي العادة يعني من البدهي أنك تعرف عدد لا بأس به من الناس، فأتحدث إلى دائرة القريبة، ولكن أحيانا يعني ما أقول اضطر تنتقل إلى مجموعة أخرى أو كذا، أو يأتي من يأخذك لتحدث على طاولة أخرى. وأنا بطبعي اجتماعي، يعني أتحدث كثيرا مع الأجواء الاجتماعية سواء في الجانب الخاص أسريا، يعني معروف في الأسرة على مستوى الصغار والكبار أني متواصل بشكل جيد، ومع الناس بشكل عام. واليوم طبعا وسائل الاتصال الحديثة أصلا ترغم الناس على التواصل، اتصالات الكثيرة.
في ناس من طبع يا دكتور علي أنه ما يحب أصلا يتكلم إلا مع من يعرف. أنت لست من هذا النوع؟
لا، أنا أتحدث
مع كل من وافق
إلى حد كبير، حتى أحيانا في رحلات الطائرات رفيق السفر ممكن تكون رحلة طويلة
دردش
نفك الباب شوية.
تنصرف بدري عادة من هذا النوع من المناسبات ولا من النوع اللي تتأخر في المناسبات؟
لا، أحب الانصراف المبكر،
لكنه
يعتمد على طبيعة المناسبة.
طيب.
إن كانت لأقارب أو مقربين فيعني يأخذون على خواطرهم إن انصرفت مبكرا، خاصة أنهم ينظرون أن انصرافك قد ينصرف معه آخرون. لكن في المناسبات يعني التي يمكن أن يؤدي الواجب ويقوم به ويغادر في الوقت المناسب فيحقق إجابة الدعوة ويحقق حين توفير
الوقت
والجهد، لأن مناسباتنا في أوقات مثل الصيف يعني يكون في اليوم الواحد أحيانا في خمس دعوات،
خمس مناسبات
تصل إلى خمس، فإن أجبتها كلها لم تستطع أن تصنع شيئا.
صحيح.
وأيضا الطبيعة الاجتماعية للأسف ليست جيدة لدينا، يضيع الوقت طويل بلا فائدة.
أيهما أسهل عليك يقول السؤال، التعايش مع الواقع أو التخيل وتوقع ما سيحدث؟ أسهل عليك؟
الأسهل أنا بالنسبة لي هو الشق الثاني في الغالب، وطبيعتي ما أعرف، أنا دائما أتخيل أشياء وأفكر في أشياء مستقبلية. وطبعا التعايش مع الواقع أصلا هو أمر بدهي، ليس للمرء فيه خيار. لكن أحيانا وأنا أتحدث إليك أو كذا ربما يشرح خيالي بأمور متعلقة بالحديث أو بالمشروع أو بالعمل كيف سيكون في
طبيعة شخصية
فترة
عليها كذا. عندما تواجه مشكلة ويتوجب عليك اتخاذ قرار، أنا أقرأ أسئلة مكتوبة ما لي دخل فيها دكتور علي، ما يؤثر فيك عشان تأخذ قرار هو الإقناع أو المشاعر؟
الاثنين معا. أو الاثنين معا. نعم.
أكثر
أنا أميل إلى العاطفة أكثر من ناحية القضايا التي تتعلق بي، بمعنى أنا الذي سأقول افعل أو لا تفعل، فأراعي الجوانب الشخصية والاجتماعية ومع ذلك طبعا لابد من حسم الأمور في بعض المواطن والأخذ بالشيء الأفضل، لكن حتى عندما تحسم الأمر يمكن أن تحسمه بجفاف وجفاء، ويمكن أن تحسمه بحسن وبتنبيه وإرشاد، وهذا في الغالب يعني إذا كان أحد يعمل معي وسينتهي عمله، يعني أنا أحرص دائما ألا تنقطع صلتي بعمل أو بأحد إلا بشكل في الأخير ممتاز جدا.
جميل. السؤال التالي يقول أبو الحسن: عندما تعمل على شيء هل تفضل أن يكون العمل له موعد تسليم محدد أو موعد تسليم مفتوح؟ طبيعة الدكتور علي.
أحب المحدد، وبالنسبة لي أحيانا يمتد لأنه تكون الأعمال كثيرة، لكن طبعا المحدد المحدد أفضل، وهو الذي تستطيع أن تبني عليه.
جميل.
وتؤسس عليه مراحل تالية كما يقولون.
جميل. عندما تقوم بالاختيار أبو الحسن، يقول السؤال: غالبا ما تقوم بتفحص ما أمامك وتختار بعد تمحيص كما هي طبيعة بعض الناس، أما أنك من النوع اللي عنده تساهل في الاختيار؟
بالنسبة لكثير من الأمور أنا متساهل فيها، خاصة الأمور الشخصية يعني الشراء الكذا، أنا إذا اشتريت من مكان أو كذا ما عاد أغيره إلا أن يشاء الله.
أيوة.
لأنه كثير من هذه الأمور ما تكون،
ما تهتم كثير في تفاصيلها وكذا.
أي نعم، وبل أنا لا أهتم بالتفاصيل لدرجة أحيانا غريبة لبعض الناس. إذا اعتمدت على من يهيئ لي الأسباب، أنا مثلا في السفر لا أرى حقيبة السفر إلا في البلد الذي أصل إليه.
غيرك اللي
تعد خلاص، هو في المكتب إذا يعطونني ورقة عندما أصل أشوف الورقة هذه من سيتصل بي أو أين سكنت، يعني لا
ترتب هذه اسم من النوع اللي يهتم بهذه التفاصيل.
تمشي زي ما يقولوا.
أكيد تسبب لك أحيانا إحراج هذه الشغلة،
الحياة تصير فيها مقالب لكن لا بأس.
هل تميل دكتور علي للأشخاص صاحب الخيال الواسع أو للأشخاص الواقعيين لما تتعامل مع الناس؟
غالبا أهل الخيال وأهل الأفكار والطموحات
تميل إليهم أكثر،
لأنه يعني أنا بطبيعتي محتك بالناس في مجال تبني المشاريع، وأغلب المشاريع تكون رؤية مستقبلية.
صحيح.
فلذلك يأتيني كثير من الشباب وكثير من اللي عندهم مبادرات، حتى أحيانا يرسلونني من الخارج ما أعرفهم.
نعم.
لدينا فكرة هل يمكن أنه تساعدنا فيها وكذا.
أيوه.
فما ما يسميه خيال، ولكن يسميه يعني طموحات ونظرات مستقبلية. جميل. إلى حد ما.
جميل. يقول السؤال التالي: في حياتك وفي عملك تفضل القيام بالأعمال الروتينية أو تفضل القيام بالأعمال يعني متجددة؟
أما الروتين فهذا يعني أمره بالنسبة لي قاتل. وأنا ذهبت مرة إلى مدير الجامعة.
نعم.
قلت له: إذا أنا داومت 7:30 إلى 2:30 الدوام الروتيني العادي هكذا أجلس، قلت له بعد شهر ستجدني في أحد مكانين، إما في المستشفى وإما في المقبرة.
ما أقدر،
ما أستطيع.
أيوه. هذا والله حالي بخواطر، بس مو مجال البرنامج. يقول هنا السؤال: لو توجب عليك الاختيار بين المديرين التاليين ليكون مديرا عليك، سؤال كذا: مدير أخلاقه سيئة وتعامله جاف لكنه يفهم العمل وتستفيد منه، وآخر بالعكس أخلاق عالية جدا لكن بالعمل افتح الله، أيهما تفضل أن يكون مديرا عليك؟
والسؤال صعب، لكن أنا أحب أن أتعلم كثيرا، فربما أفضل الأول. واستفدت كثير ممن ما عندنا إحنا المدير بالمعنى، لكن استفدت كثير ممن عملت معهم سواء على قدم المساواة أو بنوع من التفاوت، لأني أحب دائما أن أستفيد، أتعلم أشياء جديدة.
نعم.
ومن فضل عز وجل تعلمت أشياء كثيرة حتى في الجوانب مثل اللغة أو كذا، يعني الإنجليزية لا أتحدثها بطلاقة لكن أتحدث، ولم أدرس إلا نادرا يعني، لأني
بالسمع.
أسمع وأنتبه وألتفت، وبعض القضايا التي ليست مألوفة لدى طلبة العلم أنا أخذت فيها شوطا كبيرا، ربما أصبحت يعني معروفا بها، يعني العمل المؤسسي، الدورات التطويرية، بعض القضايا كلها لم أخذ فيها أبدا أي تدريس أو دراسة معينة
أكاديمي، وإنما بالدربة.
نعم.
ترى انت تخوفني لما تقول كذا، لانه احنا الان جايين زي ما قلت في اول كلام يعني نبيع التمر.
حتى هذه الاختبارات اعرف انواع منها طبعا.
نبيع التمر في هجر ولا نبيع المويه بحر السقايين؟
عندنا يقولون هنا
يقول السؤال دكتور علي، لو كان لديك الخيار بين الفريقين التاليين لتكون عضوا فيه، فريق عمل جميع اعضائه على اتفاق ويعملون بتناغم، وفريق عمل النقاشات فيه حاده وتبادل الافكار فيه كثير، ايهما تفضل؟
الثاني.
ثاني.
وان كان احب انه في فتره قريبه يتجانس، والتجانس لا يعني عدم وجود اراء مختلفه، لانه في نوع يفهمون انه في اراء مختلفه يعني في صراع او أيوة. فيه مشاكل، هذه لا يعتبر فريق عمل منجز.
نعم.
فريق عمل منجز عنده قدر كبير من الاختلاف.
نعم.
لكن على قاعده انسجام نحو الهدف المنشود.
الثاني
يعني.
تفضله.
نعم.
عندما تعمل هل تفضل العمل وحيدا او العمل ضمن فريق او ضمن فريق عمل؟
انا تفضل. في الثاني، لاني قليل انفرادي بنفسي. نعم. وكثير من الاعمال اكون مع مجموعة في التنفيذ، بل أشرك بعض الأحيان أعمل العمل وفي آخره أشرك آخرين حتى يعني
يصبح جماعيا.
أي نعم.
أيضاً هو ميلك الشغل، طبيعتك كذا يعني.
نعم.
في الغالب طريقة عملك مرنة، يقول السؤال، بحيث تسترخي في فترات ثم تضغط نفسك قبل موعد التسليم.
هذه
أو مرتبة ومنظمة.
لا أنا في
الأولانية.
أنا لأن للأسف التزاحم يجعل إذا حان وقت شيء
نشتغل عليه.
أيه. وبعد ذلك تعود الأمور تتوزع وهكذا. أنا
لكن لطبعك ولا لكثرة مشاغلك؟
الكثرة، ويعني عادة تحت الضغط أنا أعمل بشكل جيد.
عندما تجد نفسك أمام أو مهمة مملة، طبيعتها كذا، تلتزم بجدول عملك وتلزم نفسك بالانتهاء من الجزء المطلوب منك، أو تحاول تأجل العمل قدر المستطاع، وهو شبيه بالسؤال الماضي. العمل مهم
أخلصه بسرعة ولا أتركه أتخلى عنه، يعني أعتذر منه.
لكن
أحيانا يعني بحسب طبيعة العمل قد ما قلت تضطر ترى أنه مناسب تنهيه
وتخلص منه.
تخلص منه. نعم.
السؤال يقول، هل تشعر بأنك تستوعب أكثر من خلال الاستماع لشروحات ونقاش الآخرين، أو استعراض الفكرة معهم وليس الاستماع لهم؟
الثاني.
المشاركة والاستعراض تفهم منها أكثر.
نعم.
عندما يكون لديك الخيار بين مهمتين تنجزهما، أنت تبدأ بالمهمة التي يتوجب عليك إنهائها أولا، أو بالمهمة التي تحبها؟
طبعا البدء بالتي تحبها في الغالب.
نعم.
لأني أنا لدي ميول في بعض الأشياء، ومع الزمن الواحد يكتشف أنه في هذا الجانب يعني غير أنه له ميول يجيد فينساق إليه إلى حد ما، وفي نفس الوقت نفسه لا يستطيع أن يترك ما هو مكلف به، إذا كان مكلف مثلا في العمل أو أمر تكفل به أن ينجزه فينجزه أيضا.
لكن
وفي الغالب أنا لا أخذ كثيرا من الأعمال التي لا أميل إليها ما من البداية.
أصلا ما تقرب عليها
من البداية. نعم.
أحيانا تفرض نفسها والله دكتور علي، خاصة عندما يكون العمل من مثلك ومع مثلك، اصلا تنخرط في كثير من الاعمال بهواك واحيانا بغير هواك، يعني الاعمال الخير والفضل والعطاء. عندما يتوجه اليك احدهم بسؤال، يقول السؤال، تجاوبه فورا وفق المعلومات التي تعرفها، او من النوع الذي يتأنى كثيرا في الاجابه؟
غالبا انا من النوع الاول
اللي يجاوب،
وغالبا لا اتحرج في ان اقول الكلام الذي عندي.
نعم.
وان كان خطا يرجع، وان كان هذا هو المتاح يعني.
هذا اللي يغلب عليك.
أي نعم.
أنت تفضل العمل على مهمة واحدة والانتهاء منها، أو العمل على عدة مهام في آن واحد؟ تفضل
عدة مهام.
تفضل أنك تعمل على عدة مهام،
يعني هكذا منذ أن بدأت الآن.
هكذا وجدت نفسك من
الآن أحاول أن أغير، بحيث أنه مش ليست مهمة واحدة ولكن مسارات.
أيوة.
وهذه المسارات بالفعل ينبغي تحديدها، و أنا جربت هذا وعملته على نفسي، وعملت الإجراءات الإدارية الفنية وبحثتها مع فريق عمل حتى وضعت مسارات محددة للعمل.
عندما تتناقش مع شخص يقول السؤال كما هو، في العادة تكون متسرعا وتطرح العديد من الأفكار يعني في هذا النقاش، أو ما تتسرع وتطرح أفكارك يعني منظمة، طبيعة الدكتور علي؟
أنا في الغالب من النوع الأول، وما أقول هذا يعني أراه ليس كثير مناسبا كثيرا، لكني في النقاشات في الكذا استعجل واطرح
افكاري كثير،
وبعض الناس طبعا اما مجامله واما خلاص يقول هذا دخل خليه يكمل، لكن احاول قدر المستطاع ان اراعي يعني مشاركات الاخرين وكذا، لكن في طبعي يعني
اشارك. هذا هو في عملك وحياتك عموما. ابا الحسن يقول السؤال حتى مكتوب بصيغه مطرقه لها كما هي، تتضايق بشده، يقول عند مواجهتك مع حقيقه تشد عن القوانين التي تعلمتها او درستها او اقتنعت بها، تتضايق بشده، او ان هذا لا يضايق كونك تجد شذوذ عما عن قناعاتك من الذي امامك؟
بطبعي من النوع الثاني، وان كان يختلف الامر طبعا. اذا كانت هذه الشذوذات ذات طابع مثلا شرعي يكون موقف مختلف، اذا كانت ذات طابع متعدي واثارها سيئه يكون موقف مختلف، لكن بطبيعتي لست من الناس الذين ينزعجون مباشره وينفعلون ويعني يكون لهم مواقف حديه. انا في الغالب طبيعتي ولدي قدر كبير من يعني المرونة في التعامل مع كثير من الأشياء.
السؤال التالي يا أبا الحسن يقول: عندما يتم إسناد مهمة لك، تفضل أن يتم شرح الخطوات التفصيلية لإنجازها أو تفضل أن تعطى المهمة وتترك لك التفاصيل؟
أخذ المهمة بدون تفاصيل، لأني أعتقد بالنسبة لي أن التفاصيل التي ليست يعني أساسية كأنما هي إما تحكم فيك وإما عدم يعني ما أقول ثقة، عدم إعطائك فرصة أن تصنع ما تريد. يعني
نعم،
أنا أريد أن أذهب مكان الفلاني، أذهب من هذا الطريق من هذا الطريق من أي طريق،
شأني أنا
شأني أنا، وربما أصل به بطريقة أفضل وأسرع.
أنت دكتور علي في إيكالك للمهام للآخرين تتصرف على هذا النحو؟
أي نعم،
تعطي المهمة
أنا ما أعقب على الأشياء الصغيرة مطلقا.
تدرك التفاصيل
نقوله من ناحية إدارية بس عشان لا نروح عقدية، مفوض كبير.
جميل والله. نهني الموظفين اللي معك واللي يشتغلون معك، نهنيهم. في ناس مزعج في التفاصيل، أنت تعرف دكتور علي.
لا بس طبعا هو بس هو إذا يعني دائما إذا تولدت أمور يعني من الثقة واختيار الكفاءة المناسبة ووضوح المنهجية، يعني الشخص بعد فترة يعرف منهجيته.
أيوة.
تمشي الأمور بنسبة كبيرة، يبقى هناك يحصل خلل يحصل قصور، لا يعني طبيعي هذا.
الدكتور علي بادحدح يقول حسب السؤال طبعا: في الغالب أسعى لأن أكون الأفضل في كل شيء أو النجاح بشكل عام والتميز في بعض الأمور فقط.
أنا من النوع الأول، أحب أن أضع بصمة تكون مميزة معروفة لها يعني كما يقولون النظرة إليها ذات بعد متميز. ولذلك فضل عز وجل كثير من الأعمال لما دخلت أو كنت أساسيا فيها عملنا على أن تكون متميزة.
جميل.
ولنا عليها بعضها حاطين لها أنه في عام كذا.
نعم.
أن يكون هذا المؤسسة المشروع هي الأول في هذا التخصص.
يا سلام.
حاليا يعني عندنا.
نعم.
بعض المؤسسات والمشروعات التي نعمل فيها.
نعم.
وضعنا لها بصمات متميزة.
نعم.
وإن شاء الله سيكون لها تميز واضح وهي. نعم. الآن في هذا المجال وهكذا. نعم. قدر المستطاع يعني.
كنا قبل التسجيل ندردش وذكرت لي شغلتين مهمة كثير، أنتم الآن تضعون مناهج مناهج لأظن الثقافة الإسلامية وكذا.
أنا كلفت أنا في الجامعة بمشروع قرارات المواد العامة.
أيوه.
والحمد لله بفضل عز وجل يعني الجزء الأكبر من المشروع 80% يعني انتهى.
أيوه.
وخرجت بجهود طبعا زملاء جميعا لأنه مشاركين مؤلفين ومراجعين.
جميل.
لكان المشرف وعملنا بفضل عز وجل ما أصبح نموذجا متميزا حتى على مستوى جامعة المملكة، وأصبحت الكتب مقررة في أكثر من جامعة.
ما شاء الله.
بل قررت في بعض المراكز الإسلامية في خارج المملكة.
ما شاء الله.
والآن بفضل عز وجل ترجمت، بدأت الترجمة وانتهى جزء يعني جزء منها ترجم باللغة الإنجليزية.
ما شاء الله.
وما زالت تحت الترجمة، وهي أيضا تحول الآن إلى الكتب الإلكترونية التفاعلية، وقريبا مع بداية العام ستكون متاحة إلكترونيا بتفاعل.
أيوه.
وما زال هناك يعني المزيد من هذه الإنجازات أو المشروعات المتعلقة به ما هو أكثر من الجامعات
باعتبارها دكتور مناهج للجامعة. ترجمتها للغه الانجليزيه ايش الغرض منها؟
لانها تدرس يدرسونها في المراكز الاسلاميه، تدرس في المراكز الاسلاميه كما هي. لانها اعدت بطريقه يسمونها تعليميه يعني فيها فقرات وفيها خلاصه يعني خلاصه ملخص ولها اهداف، يعني عملت بطريقه تساعد الناس على التحصيل. المسلمين في خارج العالم الإسلامي يصعب عليهم الكتب الطويلة وكذا، أيوة. فوجدوا فيها وفي طريقتها ما يناسب صاروا يدرسوها كما هي وباللغاتهم.
ما شاء الله.
يعني أنا لقيت إمام مركز إسلامي في ألمانيا قال لي أنا أدرس كتابكم بالألماني.
يا سلام.
أي نعم، يعني هو بالعربي وهو يتكلم بالألماني.
جميل.
فلذلك بدأ العمل.
وجدوها سلسة.
أي نعم.
أيضا فهمت أنه جامعة الأميرة نورة أيضا أنتم تؤدون لها.
شاركنا مع الجامعة باسم الجامعة معهم، والحمد لله الآن يعني انتهى المشروع يعني وبقي منه اليسير.
مناهج الثقافة الإسلامية لجامعة الأميرة نورة. يقول السؤال دكتور علي، عندما تسند إليك مهمة تفكر في المطلوب منك وتحلله قبل أن تباشر العمل عليه، أو تباشر العمل وتفكر بالنتائج لاحقا؟
غالبا أباشر العمل أكثر، وهناك تحليل، لكن إذا كان هذا العمل في مجال ما أميل إليه ويعني أشعر أني قد أتقنه
تباشره،
ومع المباشرة الحمد لله التفكير يطلع نتائج طيبة.
جميل جميل. يقول السؤال التالي دكتور علي، عندما تعمل لوحدك تحتاج للكثير من أوقات الراحة، يعني يصيبك الكسل والكذا كما هو حال بعض الناس طبيعتهم كذا، أو أنك لا لست من هذا النوع، لوحدك أو مع الآخرين مستوى نشاطك واحد؟
السؤال شوية محير، لكن أنا من النوع الذي قد لا يعمل بكفاءة أو بقوة إذا كنت وحدي، إلا عندما أكون أنهي الأعمال، يعني كما قلنا عند التسليم.
أيوة.
لا يصير الشغل مختلف. أيوة. تماما. نعم. يعني
إذن أنت من النوع الثاني غالبا. من النوع الثاني
أعمل بفريق في الغالب، أعمل في بفريق. كثير من المشروعات ضمن فريق.
جميل جميل.
ضمن فريق سواء فريق من المساوين، يعني أنا وإياهم سوية.
نعم.
أو من المساعدين الذين يعملون أعمال تنفيذية.
جميل.
في الغالب
دكتور علي، يعني ونحن نتكلم عن العمل وعن الفريق وعن العمل لوحدك، يعني أهم مشاريع الدكتور علي بعد حدح في هذا الوقت الآن إيش هي بالإضافة إلى التدريس في الجامعة؟
أنا الآن عملت في جانبين اثنين.
نعم.
أسأل الله عز وجل أن يكون فيهما خيرا وأن يكتب لنا الله فيها الإخلاص.
جانب
خدمة القرآن وخدمة السنة والسيرة. في القرآن لدينا مشروع وقفي مبتكر يهدف إلى ديمومة القدرة الآلية والمالية والفنية لطباعة ونشر المصحف عبر الزمان في كل مكان
إن شاء الله.
وهذا
تحت عنوان إيش؟
هو جمعية اسمها جمعية سهم النور.
سهم النور
الوقفي في سويسرا ومسجلة في بريطانيا أيضا.
أيوة.
قطعت شوطا جيدا في التأسيس والبنية الفنية والتقنية والإدارية.
نعم.
وأيضا في الإنجاز الحمد لله وصلت إلى تجاوزت أو اقتربت من 600 ألف مصحف،
وإحنا
لازلنا في البداية.
ما شاء الله.
في وزعت في أكثر من 10 دول بأكثر من 4 ترجمات معاني لغات.
ما شاء الله.
وبعضها وضع في فنادق 5 نجوم في بعض الدول مثل عاصمة إندونيسيا في جاكرتا، والآن أيضا في مصر مع وزارة السياحة المصرية. إحنا نعمل مع الجهات الرسمية والحكومية.
جميل.
والشق الثاني هو في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه السلام.
وأيضا أنا لي دور يعني أساسي ومهمة أساسية، وعملنا يعني على الأقل في عدد من المشاريع، ومنها مشروع كتيب عن النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه.
الحمد لله فرغنا الآن من 8 ترجمات بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية. الصينية لغتين القديمة والجديدة، والألمانية والتركية والإيطالية والعربية، وتحت التنفيذ اليابانية والروسية والبرتغالية. وزعنا في أولمبياد لندن، وزعنا في كأس العالم جنوب أفريقيا، وسنوزع إن شاء الله في كأس العالم في البرازيل العام القادم
إن شاء الله.
ولقي صدى واسعا.
سيرة النبي عليه السلام
هو كتيب اسمه دليل الجيب، يعني مصمم تصميم زي الأدلة السياحية تشوفه كله صور وأشياء ويناقش موضوعات حديثة يعني تناسب غير مسلمين ولا غير مسلمين. تناسب يعني فيه عن البيئة وفي عن المرأة وعن حقوق الإنسان وعن العمارة الإسلامية، ومزود بصور جميلة ورائعة. والحمد لله يعني الآن سنخرجه على التطبيقات على الأجهزة الذكية.
ما شاء الله.
وهناك مشروعات أخرى عندنا، فهرسة وصفية للمواد المكتوبة في السيرة النبوية من كتاب ومخطوط ومطبوع وبحث وكذا، جمعت فيه فوق العز وجل 65,000 مادة مكتوبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه.
وعلى وشك إن شاء الله أن يبدأ طباعته قريبا، وأيضا عملنا تهذيب لموسوعة المواهب اللدنية القسطلاني، هذبناها في أقل من النصف وهي الآن أيضا في الطباعة.
الحمد لله، الله يتقبل الأعمال ويجعلها خالصة الوجه الكريم وينفع بها، جزاكم الله خير الشيخ علي. السؤال التالي دكتور علي يقول: عندما يرتكب زميل لك خطأ، فإن أفضل طريقة لتصحيح خطأه هي الصراحة المباشرة وإن جرحت مشاعره، أو محاولة تفهم موقفه والتعرف على أسباب يعني وقوع هذا الخطأ منه؟
طبعا فيما مع ما سبق أكيد أنا في
أنا لو تركتني جاوبت أنا عنك على طول.
غالبا أنا أخذ الأمور بشيء من الهدوء وبطريقة غير مباشرة، و كثيرا ما أستخدم الكتابة.
الكتابة
يعني إما أكتب رسالة أو أكتب الآن رسائل جوال، يعني أنبه أو أخاطب بشكل يعني عاطفي، أو يعني أقصد أستخدم الأسلوب غير مباشر.
أنا ودي يستفيد المشاهد من هذه الخبرات والتجارب دكتور علي. يعني الآن كل الناس عندهم أصدقاء وكل الناس عندهم معارف عندهم ويغلطوا ويبغى يصحح الخطأ، إذا أنت كأني أراك أن توجه بأن يكون بشكل غير مباشر مثلا؟
غير مباشر، والاستخدام الأسلوب يعني يمكن طبعا قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عدم الرد والرد بالتي هي أحسن يكون له أثر أكبر، ادفع بالتي هي أحسن.
بالتي هي أحسن.
وأنا أستخدم كتابة لأني بفضل عز وجل عندي أسلوب، فعندما أكتب كتابة يعني مؤثرة معبرة بليغة تقع موقعها وأجد صدى برد يعني يحقق ربما أكثر من المطلوب في كثير من الأحيان.
زي تصحيح خطأ الأخ اللي كان لابس الخاتمة.
يعني والكتابة، يعني الكتابة تؤثر كثيرا، والناس يحتفظون بالكلمات التي توجه لهم وتكون يعني فيها دلالات
تلطف فيها،
وحتى في الأمور العادية. يعني الآن أنا متعود بعض الشباب إذا تزوج مع أول الأيام أمطره بوابل من الرسائل التي فيها يعني ربما نصائح لكن بشكل لطيف وجيد.
جميل جميل، سينفع فيهم يا شيخ.
إن شاء الله فيهم خير.
يقول السؤال: عند النقاش أو التفاوض أنت تشعر بالراحة أكثر أثناء استعراض الحقائق والتفاصيل أثناء النقاش أو التفاوض، أو في لحظة الوصول إلى اتفاق الراحة متى تشعر بها؟
في الثانية،
عند الوصول لاتفاق ترتاح. يقول السؤال التالي: يعجبك في نفسك.
أيوة خطير ذا السؤال.
طيبة قلبك أو قوة فكرك؟
ولا شيء، هذه تبغاك تختار واحد يعني.
أيوة لازم تختار واحد.
أنا أعتقد الأول.
يعجبك في نفسك أكثر يعني. جميل. السؤال التالي يقول: هل تفضل؟
طبعا هذا كأنه الواحد حكم انه قلبه طيب، لكن نقول ان شاء الله.
لا هو هي كما تعرف
يعني هو
انه يتكلم عن طبيعة الشخص عشان يحكم بعدين على الشخصية، ويفترض السؤال ان كل اللي يجيبوا على هذه الأسئلة صادقين، يعني ما فيها لا مكافأة ولا عقاب. انا اقول شيء زي ما هو كما تفعل انت دكتور علي. يقول السؤال التالي: هل تفضل تعلم مهارات قليلة واتقانها، او تعلم اشياء عديدة مع قلة الاتقان؟
أنا في الغالب من الأول، لأني إذا دخلت في شيء لا أحب أن أكون ضعيفا فيه. يعني إذا قلت إني أنا مثلا يعني متحدث بالإنجليزية لازم أكون
لازم أجيب.
أيوة. لذلك يعني المهمة التي فيها مهارة معينة وسأدخلها لكي أواصل، يعني أجتهد أن أتقنها لأني أحب أن لا أكون متأخرا.
أبا الحسن، أنت تتعلم بشكل أفضل عندما تتخيل وتحاول تخمين ما الذي سيحصل عندما تغير المعطيات، أو عندما تجرب الشيء تتعلم أكثر متى؟
لا في الأول.
في الأول.
في الأول، لأن كثير من الأشياء كما قلت لك مشروعات وأفكار جديدة إلى حد ما.
جميل. يقول السؤال: عندما يتم سؤالك عن شيء، هل أنت في الغالب تقوم بمحاولة إقناع الطرف الآخر بنظرتك من خلال اتباع الأسلوب الإثبات والعرض لما تعرفه كذا، أو من خلال يعني دعوة الطرف الآخر للتعرف على نظرتك بلطف شبيه بسؤال ماضي؟
يعني غالبا بلطف، لكن أيضا ومع اللطف يعني إثباتات إذا صح التعبير، أو تقديم وجهة نظر يعني.
أيوة جميل.
بس في الغالب أسلوب يعني يكون مناسبا.
جميل. يقول السؤال التالي: أبا الحسن، رضا نفسك ينبع من معرفتك بما يتوقع الناس منك إنجازه ومحاولة بلوغه، أو معرفتك بطموحاتك أنت ومحاولة بلوغها، رضا نفسك ينبع من أيهما؟
في الغالب الثاني، ولأن الناس أحيانا كثيرا لا يعرفون أصلا يعني ما الذي يريدونه منك، أو ربما يريدون أشياء يعتقدونها هي الأهم والأعلى، قد يكون عندك ما هو أكثر.
جميل.
يعني على سبيل المثال ناس يحبون منك مثلا الخطابة والمحاضرات وهذه جيدة، وقد يكون سقفهم في الرضا هو هذا.
نعم.
ولكن ترى أنت أن هناك أيضا ما هو أكثر أهمية ويحتاج إلى جهد قد لا يلتفت إليه كثير من الناس.
جميل جميل. أيهما أسوأ بنظرك يا دكتور علي، الظلم أو القسوة؟
القسوة.
القسوة أسوأ.
نعم.
وليس الظلم.
الظلم طبعا ليس جيدة، لكن القسوة أنا أعتقد هي بالنسبة لي تؤذي أكثر، لأنها لا إنسانية، لأنها هي لا تحصل القسوة إلا مع الظلم في الغالب.
نعم.
والظلم قد يحصل أحيانا بلا قسوة، بمعنى لا أقول بلا قسوة يعني لا يكون عنيفا، الظلم لا يترتب عليه شيء من القسوة المباشرة كما يقولون.
أنا يهمني أعرف مع هذا السؤال أنه إذا كان مر عليك في يوم من الأيام قسوة ما نسيتها في موقف ما مسيرة حياتك.
نادر، ما أعتقد هناك شيء يعني ملموس.
لو مر
يعني الوالد رحمة الله عليه بيئتنا الأسرية ما كان فيها شيء من ذلك، البيئة التعليمية التي تعلمت فيها في الغالب كانت ما مرت فيها بيئات بشكل عام، ولا حتى بمواقف خاصة مذكورة يعني.
جميل جميل. والله أنت محظوظ يا دكتور علي، ما شاء الله عليك. عندما تعمل على عمل روتيني، هل تفضل إنجازه بالطريقة التقليدية كما يفعل سائر الناس، أم أنك تبتكر في إنجازه؟
لا الثانية، أنا لا أحب إنجاز. أن أعمل شيء يعني
مكرر وكثير. تبتكر في إنجاز العمل الروتيني.
نعم.
ما يحضرك أمثلة أنه عمل روتيني ابتكرت في إنجازه الآن؟
يعني على سبيل المثال لما يصير عندنا في الجامعة ويروح حفل لأي مناسبة، فالمناسبات يتكلم فلان وفلان. فأنا عندما كنت مسكت هذا المشروع وبعد أول مرحلة إنجاز عملنا يعني حفلة صغيرة ودعونا مدير الجامعة وكذا.
نعم.
فعندما تكلمت كلمة غير لا مدير جامعة ولا غيره، وبدأت أذكر الموظفين الصغار الذين عملوا معي هم في البداية، فكانت طريقة مختلفة. وفي مرة أيضا في مكان آخر ألقيت كلمة غير تقليدية تماما، واليوم كنا في اجتماع مع أحد الجهات الكبرى يعني تمثل دول، قلت لهم إذا أنتم عندكم استعداد تتركوا الدبلوماسية شوية والبروتوكولات، لأنكم تريدوا ما كانوا معنين ورشة دعونا فيها متعلق بالعمل الإنساني.
نعم.
أخرجوا أخرجوا من أنه فخامة وكذا بالترتيب، سيبوا جيبوا الناس بطريقة مخالفة.
جميل.
لأنه هذا يعني الناس ولفوا خلاص معروف، حيقولوا الناس حافظين ماذا سيقال.
صحيح. غالبا معروف.
ولذلك أنا حتى في الأشياء التي نعملها نحاول تكون مختلفة، وإن كانت يعني مثلها كثير لكن نحاول تكون مختلفة.
جميل. في ابتكار يعني في تنفيذها. أيهما يجذبك وتفضل العمل فيه، التصميم والبحث والتخطيط أو الإنتاج والتنفيذ؟
الغالب الأول، وإن كنت أيضا أدخل أحيانا في الثاني، لكن في الغالب الأول لأني أضع تصورات مشاريع كثيرة.
أبا الحسن، تشعر بأنك عفوي أكثر من كونك يعني متأني كثير وكذا، ولا من النوع الثاني؟
لا أنا يعني أعتبر نفسي عفويا تلقائيا، ما أحب أفكر كثير في الأمور، تمشي الأمور بالبركة. هذا يسمون نظام الإدارة بي بي، بالبركة.
بي بي. ما يحرجك أحيانا هذا الكلام؟ أحيانا تحس كذا أن اللي ساكت هذا وما يستعجله مرتاح والعفو.
يعني أنا بالطبيعة أحيانا بعض الناس يستغرب أنك أنت أخذ الأمور، وهذا وجدته مفيد الحقيقة، حتى في مقابلة بعض المسؤولين أو كذا. يعني على سبيل المثال في الجامعة قد يكون عندنا مراتب في قسم في كلية، أنا أحيانا أتعامل مع قيادات عليا بيستكر مباشر وتلقائي، حتى اللي هو أعلى مني واللي سوينا رتب لنا شيء يعني انه تلقائية جيدة.
هي طبعا يعني في الدكتور علي،
وايضا هو احسن، لان الان نحن نعاني حقيقة من التكلف يعني المقامات والاعتبارات والاحترام مطلوب، لكن أصبح يأخذ قالبا مملا، وقالبا أحيانا يكرس سلبيات، سلبيات سواء كانت في يعني المبالغات غير الصحيحة، وأيضا في النمط الذي لا يتيح فرصة للتلقائية المهمة. يعني احنا عندنا يعني سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تأخذ عجوز تسير تخلو به في أي سكة المدينة شاءت، وهو يعني أعظم الخلق عليه الصلاة والسلام. ما كان الذي يأتي إليه يعني لا يعرفهم بين أصحابه. هذه الأمور إشاعتها مهمة، وخاصة للجيل الجديد. نحن الجيل الجديد أن ينشأ برضو لازم يكون بشكل معين، والقالب وال يعني الأمور تأخذ باعتدال. لا ننسى هذا ولا نغفله، ونعطي للناس مراتبهم وللرسميات إذا صح التعبير مراعاتها، لكن بدون هذه الأمور التي يعني مملة ومتعبة.
وأصلا أنت عفوي يعني طبعا، يعني هكذا خلقت، فهنيئا لك. أبو الحسن، بالمناسبة الحسن والحسين الله يبارك فيهم ويصلحهم، أنا والله استهواني هذا، يعني أنت تعمدت يعني أن تسميهما الحسن والحسين
هكذا
لسبب معين، وإلا بس حبيت الاسمين.
طبعا أنا سأعطيك شيئا أيضا. أنا طول ما كنت في الثانوية والجامعة على كل دفاتري وكتبي أبو عبد الكريم، فلما جاء الأولاد سمت الحسن والحسين هكذا. وعندي كان إصرار، لأن كان عندي ابن اسمه الحسين وتوفاه الله، فلما جاء الثاني سميته الحسين
برضو الحسين. إذن عندك الحسن والحسين
وحسان
وحسان، الله يصلحهم ويبارك فيهم إن شاء الله. يقول السؤال: أيهما تفضل، الترتيب والتخطيط للأشياء قبل حدوثها أو تركها تحدث ثم التعامل معها؟ أيضا شبيه بسؤال الماضي أظن مر علينا. أنت من أي نوعين دكتور؟
لو قلت لك تقريبا الثاني أكثر، مع أن هذا لا ينافي التخطيط وكذا.
جميل، الثاني أكثر. آخر سؤال دكتور علي: عندما ترغب باتخاذ قرار تشعر بالراحة عندما يكون عليك التعامل مع تتخذ قرار الآن، الأنظمة والقوانين أو العواطف والمشاعر؟
الثاني، مع عدم طبعا مع عدم القرار الأول إلى حد ما.
جميل جميل. احنا الآن انتهينا من الأسئلة كما رأيت، وأخذنا أجوبتك ودخلت في الجهاز، بعد شوي يصدر الحكم صلى الله عليه وسلم نخفف عنه وعنك. عارفة شخصية الدكتور طبعا، رايح الحكم يكون ضمن هذه المجموعة اللي بعد شوي نتوقف وإياك معها. مشاهدي الكرام، فاصل ونواصل بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم أنتم ونحن، دكتور علي بادحدح، والحكم الذي صدر بنوع شخصية الدكتور
صك ما شاء الله
يعني الله وكيلك هذا كجوم. شخصية الدكتور علي بادحدح طبعا كما أقول دائما أنا، لأن هذه مهمة عندي أنا، أنه المقياس قد لا يكون دقيق 100%، وأيضا نحن اللي ندخل الأجوبة في الجهاز قد لا تكون دقيق 100%، لكن مقياس عالمي، مقياس عالمي، وأنت من أصحاب الاختصاص في الموضوع، فأيضا سيكون في فائدة كبيرة في القرب كثيرا من شخصية الدكتور علي. الشخصية اللي حكم بها عليك النظام يا دكتور، وأنت صاحب هذا الفن، بس عشان المشاهد الكريم، زي ما أنت ملاحظ عندنا أربع مجموعات: العقلانيين، المثاليين، الفنانين، الأوصياء، كل واحدة تحتها أربع شخصيات. أنت مع المجموعة المثاليين، المثاليين فيها أربعة، أنت وضعك الجهاز في هذه المجموعة.
جزاه الله خير على قال ما حطنا في الأوصياء.
شخصية الدكتور علي بادحدح حسب ما يعني ظهر لنا الآن بعد هذه الآن الأجوبة، شخصية البطل، ENFP، البطل. طبعا فيه
الأربعة، هي دي يقولونها الأربعة شيء،
أنا ما هي ENFP مختصر أكيد لجملة طويلة، البطل. ولهذا أنا أزعم، لأني من كثر ما عايز هذا، أن حتى الترجمات هذه ما أحسب أنها دقيقة 100%، لأن فيها أشياء حتى في اللغة ما هي، لكنها تعطي المعنى العام لا شك. ذكر هو وهذا المهم صفات هذه الشخصية. وإحنا سنذكر مقتطفات، مستحيل طبعا نقرأ هذا كل ما يتسع الوقت. لا وشوف أنت
توافق حكم مخفف يعني.
يقول إن شخصية البطل شخصية، البطل شخصية تتميز بالقدرة على الاستقراء، اجتماعية وفصيحة للغاية. يقول البطل شخصية دعائية بالطبيعة، عنده قدرة عالية على جذب انتباه الناس له أو للقضايا التي يؤمن بها. وبعدين سأناخذ بس مقتطفات حسب لأن الوقت ما يسمح. قال أيضا البطل، يقول البطل يقوم باستخدام حدسه ليأخذ موقف من الأشياء من حوله. قال غالبا ما يكون البطل متقنا لعدد كبير جدا من المهارات. قال أيضا قد يتنقل بين عدة مشاريع أو وظائف. قال البطل يحتاج لأن يعيش حياته وهو يشعر بأنه يعيشها وهو يتصرف على طبيعته. يحب التكلف البطل كما يصفه هنا هذا اللفظ. أيضا قال أيضا عن البطل يحتاج، يقول عندما يعمل البطل فإنه يحتاج أن يركز ليتمكن من إنهاء مشروعه. وقال غالبا ما يملك البطل مهارة التعامل مع الناس. البطل مليء بالمشاعر ويهتم كثيرا بالناس ومشاعرهم. يقول يحب أن يكون محبوبا من الناس. بس أنا حكتفي بهذا القدر هنا.
هذا سرموه حكم، هذا قصيدة يسموه إيش، مدح.
هو يصف الشخصية من خلال ما خزنه من معلومات، وقد تتفق أو تختلف معه في بعض ما قال. لكن أنت الآن علق لنا على ما سمعت تعريف سريع، إيش رأيك في بعض ما قال؟
طبعا أنا يعني طبقت قبل ذلك أو لي تعامل مع مقياس هيرمان ومع توماس ومع بروفايل. بروفايل طبعا طويل المدى، تأخذ دورة أيام. هذه البرامج أرى أنها في الجملة فيها جانب إيجابي، لأنها دائما تقوم على أمرين، بغض النظر عن اختلافنا مع الناس، هم يعطون الاستقراء حظه بشكل كبير.
أيوة موضوعية.
المقياس لا ينشأ من واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ولا ينشأ من سنة ولا سنتين ولا ثلاثة.
نعم.
وبالتالي يعملون له تحليل كبير، فهو يعكس إلى حد ما فعلا صورة ذهنية. ثم هو الفلسفة الثانية هو التعامل مع الآداب والمشاعر والأفكار الإنسانية بمحاولة تحويلها نسبيا إلى ما يشبه القواعد والقوانين. طبعا هي لا تخضع لذلك، لكن بطبيعة الإنسان كما خلق الله عز وجل يعني المضطردة تعطي هذا الانعكاس. فأقول هذه الاختبارات تفيد، وهي مستخدمة عمليا في الوظائف. يعني عندما يوظفون الأشخاص يجرون اختبارات، لأنه مثلا طبعا أنا عندي شوية معرفة في
يعني هذا بين ما أنا قلت كذا،
فرق بين المحاسب والمسوق.
أيوه.
حاسب شخصية مفترض يكون يحب الدقة ويحب كذا ويشتغل وحده وكذا. المسوق إذا أخذت واحد صفته المحاسب وحطته مسوق لن ينجح،
ما ينجح.
وبالتالي هم يبعثون في برنامج ثاني اسمه ديسك، هذا عبارة عن أنماط الشخصيات في النمط الذي لا يتغير، اللي هو طبع في الإنسان لا يتغير. لا يعني أنه لا يتغير أنه سيء، هو وصف. فهذا النموذج يعني أعتقد أن فيها كثير من الأشياء التي تفيد، سواء الإنسان لما يأخذ هذا البرنامج قد يستطيع أن يحدد بعض النقاط ويعمل عليها في ثلاثة بعض القصور. نعم.
أنا كثيرا ما أقول للمشاهد الكريم، أقول يعني استعملوا هذا النوع من المقاييس، هي موجودة الآن، تدخل في الكمبيوتر تلقاها، في الجهاز، في النت تلقاها، تستفيد منها، تعرف قدراتك، تعرف كيف تخطط، تعرف كيف كذا.
بعضها ما يتاح فرصة الدخول واستخراج نتائج إلا للمرخص له، اللي هو مدرب. وأيضا المدربين بعد كل فترة لابد يأخذ ما يسمى التحديث، فيكون هو الآن عنده قدرة على الدخول على النظام القديم، لكن إذا حدثت فيحتاج هو أيضا إلى تحديث. بعضها عنده يعني نوع من الاهتمام بالمتابعة يعني.
جميل. أنا لاحظت أن هذا اللي احنا نستعمله هذا اللي هو بريكس انه موجود ومتاح، عبر شخص يعني اتاحه لكل من يريد ان يستعمله. على فكره يبغى لي معناته انا اضب عفشي وامشي، لان انا قدام متخصص.
انا اقصد انه هذه في الحقيقه احيانا نحن نستخدمها دون ان نعرفها، بمعنى عندما تتعامل مع بعض الزملاء وكذا انت تقول هالشخصيه مرنه وهكذا، واذا تبغى تحصل منه شيء اعمل بالطريقه الفلانيه، لانك كأنك تقول أنا حللت شخصيته وعرفت المدخل له وعرفت كذا. ولذلك هم يعني يتكلمون أن بعض هذه المفاتيح لها أثر كبير في قضايا معينة، مثل يعني القضايا الاقتصادية أو كذا، تذهب إلى شخص تريد أن تقنعه بمشروع أو بكذا. أحيانا يعني يعطون محصاءات غريبة جدا، يعني يقول لك يبغى يأخذ انطباع إيجابي عنك. أحيانا يحددون أن الانطباع يتشكل من أول 4 ثواني.
أربع ثواني
يعني قاتلة. أنت فعلا ممكن تذهب وفي المقدمة تكون غير منتبه. ولذلك يوصون دائما عندما تذهب للقاء أن تعرف من ستلتقي، تقرأ عنه، تعرف عنه
شخصية،
تعرف ميوله وكذا، لأن هذا مهم. ولعلنا نستشعر ذلك في توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عدة مرات عن أفضل الأعمال، كانت الإجابات تختلف. سئل أو طلب من النبي عليه وسلم نصائح، فكانت النصائح مختلفة. مرة يقول واحد لا تغضب، والثاني يقول له يعني مثلا أوصاني بأن يبتسم، ولأنه يقرأ ويعرف شخصية الرجل فيعطيه شيئا يناسبه أو ينقصه بشكل أو بآخر. فغالبا نحن جزء من حياتنا نتعامل بهذه، لكن بدون أن نطبقها وبدون دقة، أو بدون يعني ليست بشكل كامل، لكن في كل حياتنا نأخذ قدر من هذا،
جزء منها موجود بطبيعة الحال.
يعني يقول لك دائما ترى فلان إذا قلت له كلمة ترى بيزعل، لكن قل له نفس الكلام بس بطريقة ثانية ترى تمشي الأمور. هكذا نتبادل النصائح بنفس، لأن هي مفاتيح للشخصية. والله سبحانه وتعالى من عظمة خلقه في هذا الإنسان وفي أنفسكم ولا تبصرون الناس زي بعض. نحن الآن كلنا عندنا عينان، لكن كل شحنات الوجوه مختلفة، لكن الأهم والأعظم في قدرة الخالق طبائع. قد تجد اثنين توأمين نفس الخلقة لكن طبيعتهم مختلفة، كل مختلف.
سبحان الله سبحان الله. هنا أنا بصير حذر الآن، يعني أنا مع متخصص.
لا أنا أقصد أنتم تطلعون يعني خلاص على الهواء أو على مباشرة ما فيه.
لا أنت أعطني فرصة، خليني إيش يعني خليني أسوي الشغلة هذه. طيب. مرر لي هي يعني البطل كزوج.
أيوة.
يقول هنا البطل
خلتنا في إلا المكان هذا.
أنا البطل شخصية عاطفية دافئة مقدر، يقول يفعل البطل أي شيء في سبيل إنجاز زواجه، متحمس مثالي. هناك عدة نقاط قد تكون عيبا في الزوج البطل. أولها كونه يعاني مشكلة في إنهاء العلاقات السيئة، فهو يحاول الاستمرار في العلاقة الزوجية حتى وإن رأى أنها غير مريحة. أيضا البطل يصاب بالملل بسرعة. قال العلاقات الشخصية بحياة البطل تشكل جزءا مهما، يعني تعليق على هذه الأشياء.
يعني أنا طبعا أقول فعلا الطبيعة الشخصية تراعي ذلك، وأنا لا إشكال أنه أحب حتى هذه الكتابة التي قلتها وكذا. أفعل ذلك حتى مع زوجتي، أفعل حتى مع أبنائي بقدر، ربما أعتقد أنه أقل مما يجب أو أقل من الآخرين، لكن أفعل مثل ذلك. دائما يقولوا باللهجة العامية أنا أكبر دماغي، ما أحب أقف أمام تفاصيل
صغيرة،
أتجاوز أشياء كثيرة. أحب فعلا أنه يعني أنا أستخدم أسلوب إذا كان نحن مشغولون ونقصر في حق أهلنا، فأستخدم الوقت القصير باستثمار جيد. يعني حتى حين يكون عندي موعد، إذا ألغي الموعد أتصل بالأولاد والأهل إذا تريدون نخرج نقضي مصلحة كذا. ودائما يعني المرونة العادية تجعل تغطي على كثير من أوجه النقص أو القصور. الروتين هو موجود في الحياة الأسرية بشكل عام خاصة، لكن له اعتبارات معينة تخفف منه. أنا عشت العمر كله وإلى الآن يعني في نفس بيت والدي ووالدتي،
ما شاء الله،
لأني لم أخرج، أنا أصغر الإخوة
ما شاء الله
وأصغر إخواني جميعا
ما شاء الله.
فهذا يحتم أو يعني له طبيعة، ولكنها طبيعة في الأخير يعني يؤجر عليها ويفرح بها.
يعني سؤال أخير في موضوع العلاقة الزوجية هذه، يعني نصيحة عامة. أنا أشوف كثير من الذين يعني يتحدثون حول هذا الموضوع ينصحون الشباب مثلا في زاوية معينة ب يعني الاهتمام مثلا في التعبير المباشر عن العواطف، ما تخليها مكتومة سواء الزوج أو الزوجة، بالكلام بالكلمة بالتعامل وكذا. أنت مع هذا ولا ترى؟
هذا أولا النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل أجاب تلقائيا،
اللهم صل،
من أحب الناس إليك؟ ما قال رجال، هو غير عائشة مباشرة. فلما قيل له من الرجال قال أبوها، نسب أبو بكر لها، يعني هذه مسألة مهمة. طبعا هذا يعطي قيمة. أنا أقول في العصر الحاضر هذا يكون أكثر أهمية، لسبب أن هذه الاستخدامات انتشرت وظهرت في الإعلام، وفي جزء منها في المواطن غير الصحيحة، فاستخدامها في المواطن الصحيحة أكثر. يمكن نحن من جيل ربما ومن قبلنا يعني كانوا يعبرون عن الحب وكذا بالعمل بالأسلوب وليس
بالكلام.
نحن عبرنا واستفدنا وعملنا يعني الإهداءات والأشياء وكذا، لكن الجيل الجديد أعتقد أنه مطلوب منه ذلك أكثر باعتبار تغير البيئة العامة، وباعتبار أيضا الوسائل والوسائط الآن، الرسالة الجوال ويصور الصورة ويرسل واتساب، ما عاد صار عندك 60 مليون شغلة تصبح يعني موسع، حتى أحيانا بعضها تفقد قيمتها مع كثرة الاستخدام.
يعني. أي نعم. أنا والله متضايق هالأيام صراحة من شغلة، شوف أنا أدخل على الواتساب وكذا في الشباب يكتبوا، أنا متضايق من حكاية أبو سروال وفنيلة وركبة سوداء، هذه شايفة انتشرت ومضايق منها. أنا يعني
أنا أعتقد أن دائما عندنا شيء مهم جدا في الحقيقة أراه في غاية الأهمية، الحرص على عدم تدني الذوق العام، سواء كان الذوق العام فعل أو قول أو مظهر عام. يعني ليس بالضرورة أن يكون الموضوع أو الممارسة حلال أو حرام، لكن في ذوق عام. الذوق العام إذا لم نراعيه يفسد،
صحيح،
يعني بالتدرج يفسد ويصبح تتشكل في البنية الاجتماعية مفاهيم ومقاييس غير التي كانت من قبل. لذلك نحن كلنا نقول أول كان الصغير لما يدخل كذا يحترم، الآن نحن التغير طبيعي لكن بنسبة معينة وبإطار معين يحصل دون أن يتجاوز. هذه العبارات أنا ما لا أرى أبدا أن يعني
أنا أشوفها مقرفة صراحة والله، يعني بالتعبير البسيط.
والغالب للأسف على المستوى الشعوب أنا ما وجدت هذا كثيرا، يعني كل بلد ينتقدون أنفسهم بطريقة قاسية، تروح المكان الثاني تحصلهم ينتقدون أنفسهم أكثر. طبعا لا بأس بذلك، لكن أحيانا زايدة
ارتفاع بالذوق زي ما تفضل ذكرت. هنا قال الأعمال التي تناسب شخصية البطل، قال يعني ذكر عدة، قال استشاري طبيب نفسي طبيب نفسي
أنا أخذ يعني إعارة من الجامعة، مستشار في دين معين
وقال مستثمر وقال ممثل معلم سياسي دبلوماسي كاتب صحفي مراسل تلفزيوني مبرمج.
الثاني هذه الأخيرة بعدني منها
طيب قال عالم وقال مهندس. هذه الشخصيات اللي الأعمال التي تناسب شخصية البطل، يعني المقياس يقول كذا. ثم ذكر أبطال مشاهير، طبعا كلها من العالم الغربي، المقياس غربي وانت عارف مني بهذا. قال من الناس اللي شخصيتهم شخصية البطل سلمان رشدي الكاتب هذا اللي ما نحبه، ذكر والت ديزني اللي هو مؤسس عالم ديزني، جيفارا الأرجنتيني المشهور، كاسترو رئيس دولة كوبا، ذكر
كاسترو هذا كيف يكون عاطفي ويخطب 7 ساعات هلك خلق الله
كاسترو وجيفارا يمكن لأنهم أصحاب مش عارف علاقة مع الجمهور شغلات كي. يمكن أنا ما أبغى أنا معك ما أبغى فلسة ولهذا أنا ساكت وها بعدها خلاص انتهيت. انا بتورط معاك
مثلا لما نتكلم على ديزني او كذا، انا اعتقد ممكن ما اعرف الشخصيات الاخرى عشان لكن بغض النظر نظرتي اللي بقولها عن قضيه الشخصيات، ان نحن نفرق بين النظره للشخص باعتبار المقياس الايماني العقدي الديني وبين المقياس
البشري
الانساني والانجازي. يعني انا من منا لم يتتلمذ باعتبار بمعنى من معاني التلمذة على والت ديزني؟
صحيح.
من
معظم الناس مروا على والت ديزني يعني هذا
من ما يعرف ميكي موس. فأقصد أن هناك عوالم يعني دخلت في جانب معين، ولا شك من الناحية حتى التحليلية أن هؤلاء كانوا رواد، كان عندهم إبداع، كان عندهم جرأة، كان عندهم قدرة على يعني تقديم أشياء تحدث
تغيير في الناس،
رغم أنه قد يكون التغيير هذا غير مناسب غير إيجابي في بعض الجوانب، لكن أنا أقول
عندهم القدرة هذه.
نعم نحن عندنا نفس النوعيات، والبشر كما قلنا عندنا قدرات مثلها وأفضل،
وأفضل إن شاء الله.
الذي ينقص في الغالب ونرى ربما بعض التحسن في هذا الجانب البيئة المتكاملة. يعني قد يكون في شخص عنده صاحب فكرة، لكن ما في الصناعة، ما في الدعم المعنوي، ما في
البيئة.
لذلك لو نظرت الآن لما جاءت الوسائط الجديدة وصارت سهلة،
صار في إبداع.
انظر كيف الشباب كل واحد مسوي له قناة كاملة يعني تمثله، يصبح كل واحد وزارة إعلام. لماذا؟ الطاقة موجودة، التفكير موجود، الحماسة موجودة، عندما يتجد الطريق
تتيح الفرصة. أبدع.
نعم، وهذا الذي نوصي به، أنه نغير بيئات الروتينية التي لا تتيح الفرص، نغير الأنظمة التي يسن النظام لأجل مخالفة واحدة، بينما الناس يعملون النظام وهم متوقعين نسبة مسبقة بعشرة 20% من المخالفات، ويرون أن الإيجابية في إتاحة الفرصة أكثر من السلبية التي قد تكون في استثمار هذه الفرصة بطريقة خاطئة. وهذا مهم، مشكلة عالمنا العربي كذا، أنه الأصل فيه المنع والتضييق والتحجيم حتى لا يحصل، وفي بدايات أخرى الأصل الفتاح حتى إن حصل تعاملنا معه والتعامل يكون سهل بعد ذلك إن شاء الله.
كرمك الله دكتور علي، شكرا لك على استضافتنا، وشكرا لك على الاستجابة لدعوة البرنامج. أنت بطل بكل المقاييس، وعندي أنا والله أنت من الأبطال الأوائل. نحبك كثيرا، سددك الله، نفع الله بك فيما أنت فيه من مجالات الخير والعطاءات. باسم المشاهدين الكرام نشكرك مرة أخرى.
شكر خاص لك، وشكر للقناة أيضا، لأن هذه أيضا فرصة، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم مشاهدي الكرام، أنتم أيضا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن نجتمع وإياكم إن شاء الله في حلقة أخرى بإذن الله تعالى من برنامجكم هذا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام.
احنا الان الحقيقه دخلنا في نفق، هل انا الان امام اخويا وحبيبي الدكتور في اختبار، ام انا في برنامج للدردشه؟ فالقائد الناجح هو ذلك القائد الذي يوفر قدرا كبيرا من الجهد والوقت والمعاناه في اعمال ما يبغى لها تفكير، ما يبغى لها اجتهاد. طبيعه مهنتي، ويمكن قبلها طبيعه شخصيتي، فرضت علي ان اكون منصتا جيدا، لأنه الاستشارة إذا أردت أن تقدمها، وأنت رجل في مجال الاستشارة الشرعية، إذا ما استوعبت اللي أمامك ما تستطيع أن تقدم له المشورة الصحيحة. بالتالي ممكن في بعض الحالات يعني أسمع بالأربع والخمس ساعات.